بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل حلقاتنا أيها الإخوة الأخوات في تدبر سور القرآن الكريم ومقاصد هذه السور. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة الرحمن، وتأمل السورة التي قبلها سورة القمر تميزت بالإنذار، فكيف كان عذابي ونذر، وختمت بقوله تعالى عن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمع ملك الله تعالى وقدرته على إهلاك المكذبين وجاء الإنذار في سورة القمر، تأتي في المقابل سورة الرحمن تذكرنا برحمات الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. وتأمل أول رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن أول رحمة وأعظم رحمة، علم القرآن. علم القرآن، هذه والله أعظم نعمة وأعظم رحمة. الحمد لله على ما من علينا، جعلنا من أمة القرآن، أمة الإسلام، وعلمنا القرآن، ومن علينا بهذه المجالس التي نزداد فيها بإذن الله معرفة لحقائق القرآن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بهذا يتميز الإنسان عن الحيوان ويستطيع أن يتعلم القرآن. ثم يذكر الله تعالى نعمه في الدنيا، في الكون، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، انظر إلى سجود المخلوقات. وتأمل كيف ذكر نعمة الميزان، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لأن العدل، الميزان هو العدل، بالعدل تنتظم مصالح الناس في الدنيا ويعيشون في سعادة وطمأنينة، فهي من أعظم النعم. وهكذا ذكر الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصي والريحان، ومع هذه النعم يذكرنا الله تعالى بشكرها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر خلق الإنسان وخلق الجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه كلها نعم تقوم الحياة على يعني طلوع الشمس وغروبها. وهكذا مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فصل بين المياه الحلوة والمالحة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللؤلؤ والمرجان، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وتختم نعم الدنيا بالفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حتى تتعلق القلوب بالله تعالى، ما تتعلق بالمتاع والنعيم. ثم هكذا يعني تأمل وأنت في سورة الرحمن، أيضا تأتي آيات قوية في قدرة الله تعالى وعظمته يوم القيامة. يعني حتى قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، هذا يوم القيامة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، قدرة الله. فما أجمل اجتماع الرحمة مع القدرة، لأن بهذا يكون الكمال. حتى قال هنا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهكذا يأتي عذاب المجرمين، يؤخذ يعني يعرف المجرمون بسمام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهكذا يلقون في نار جهنم والعياذ بالله، يطوفون بينه وبين حميم آن. وفي المقابل يذكر الله تعالى الجنة ويفصل الجنة، يعني جنة المقربين وجنة المقتصدين أصحاب اليمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكر النعيم فيهما، يعني نعيم متقابل، وتجد الجنة الأولى أعلى من الجنة الثانية. مثلا هنا يقول ذوات أفنان، يعني أغصان وأنواع متنوعة من الثمار، ولكن هناك يقول مدهامتان، يعني خضروان اشتدت الخضرة، يعني يقال مدهامتان. مثلا هنا فيهما عينان تجريان، والجري أبلغ من قوله ماذا، فيهما عينان نضاختان. نضاختان يعني تفور بالماء، لكن أبلغ من الفوران، أن يشتد هذا الفوران فتجري. وهكذا إذا يعني قارنت أو وازنت بين الجنتين، ثم تختم السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر، ذي الجلال والإكرام. فهذا كله من كرم الله تعالى على عباده. ثم تأتي سورة الواقعة أيضا تؤكد على وقوع الجزاء، وكما ذكر سورة الرحمن جنتين للمتقين أو جنة المقربين وجنة أصحاب اليمين، فسورة الواقعة تفصل الجزاء وتقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عند الموت ويوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض أناسا وترفع أناسا. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، ذكر جزاء السابقين. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين. وهكذا يذكر نعيمهم بأعلى نعيم، ثم تأمل يذكر جزاء أصحاب اليمين يعني في الجنة، ثم يذكر جزاء أصحاب الشمال في نار جهنم. ثم تأتي آيات يعني في تحقيق وقوع الواقعة بالأدلة الواضحة على البعث وعلى قدرة الله تعالى. فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فالذي خلق الإنسان أول مرة من مني يمنى قادر على أن يبعثه. وكذلك أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الذي أنبت النبات، كذلك الماء الذي تشربون، النار التي تورون، وهكذا. ثم يأتي أيضا تقسيم الناس عند الموت إلى ثلاثة أقسام: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. تلاحظ المقربين أبلغ في النعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، صلى الله يجعلنا منهم. ثم ذكر أصحاب اليمين، ثم ذكر المكذبين الضالين. قال: إن هذا له حق اليقين، هذا الجزاء حق الواقعة، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا اليقين يجعل الإنسان يسبح الله وحده جل وعلا. ثم تأمل، ختم سورة الواقعة بتسبيح الله تعالى، تأتي سورة الحديد، وكذلك بعدها في جزء قد سمع المسبحات فيها تسبيح الله تعالى وتنزيهه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتفتتح السورة بأسماء الله وصفاته العليا سبحانه جل وعلا. سورة الحديد برز فيها نصر الدين بتحقيق الإيمان، الإيمان الصادق المثمر لنصر الدين بالإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل الله هو الأساس في تجهيز الجيوش وإعداد العدة والقوة. فحثت السورة على الإنفاق في سبيل الله، فالسورة كأنها تسير على هذين الخطين: الإيمان، تحقيق الإيمان مع الحث على الإنفاق في سبيل الله نصرة للدين. ومن أعظم وسائل نصر الدين الحديد، كما قال الله تعالى: فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فتصنع منه السيوف والأسلحة إلى زماننا هذا. فالحديد لا شك أنه من أعظم الوسائل التي تستخدم في القتال والجهاد في سبيل الله، فكأنها يعني هذا الاسم كأنه رمز لنصر الدين. فالمؤمن يعني إنما ينصر دينه بتحقيق الإيمان الصادق المثمر للبذل في سبيل الله بما يعني ينصر دين الله جل وعلا. وذلك تأمل كيف جاءت السورة، افتتحت بأسماء وصفات عظيمة لله جل وعلا، بها يرسخ الإيمان في القلوب: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات في هذا. ثم بعدها مباشرة يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وتأتي يعني أسباب كثيرة تحث على الإنفاق، أنتم مستخلفين على هذا المال. ثم تأمل: وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، وازن بين من أنفق من قبل فتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ ويصور حقيقة الإيمان يوم القيامة بالنور الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة، وحقيقة الإيمان خشوع القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كما في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم أيضا تأمل إن المصدقين والمصدقات، المتصدقين والمصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ويذكر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله، ويزهد من الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لأن هذا الذي يمنع الإنسان من البذل في سبيل الله، ويحث على المسارعة والمسابقة إلى مغفرة الله وجنته. وكذلك تأمل يشنع على الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويأتي بعد ذلك ذكر يعني تاريخ الرسل، يعني في القيام بدين الله تعالى، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. ذكر نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلى أن ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. تأمل ذكر الرهبانية لأنها تضاد نصر الدين بالجهاد في سبيل الله. الرهبانية، الرهبان يعتزلون واقع الحياة ولا ينصرون الدين، ويعتزلون في الكهوف في الجبال يعبدون الله. فهذه بدعة ابتدعها رهبان النصارى، فجاء يعني التنبيه عليها. وختمت السورة ب يعني أيضا الإيمان، ويا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني ما أجمل هذا الختام، حتى تعلم أن هذا الإيمان فضل من الله، وهذه الأمة لما تقوم بنصر دين الله تعالى هذا فضل الله تعالى على هذه الأمة بعد أن تخلف أهل الكتاب عن هذا الواجب. فبذلك يعلمون أن الفضل بيد الله، الله تعالى أكرمنا بهذه الأمانة الكبرى وهذه المسؤولية العظمى، وهذا من فضل الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإسلام التي هي آخر الأمم فضلا من الله تعالى. ثم يأتي جزء قد سمع، تأتي سورة المجادلة. وتأمل سورة المجادلة، تأمل لها علاقة قريبة لما ذكر هنا في سورة الحديد الرهبانية التي فيها اعتزال الدنيا وشهواتها، والرهبان يعني يحرمون على أنفسهم الزواج. فجاءت سورة المجادلة تفتتح بما يشبه يعني الرهبانية من الظهار الذي يحرم على الرجل زوجته تحريما مطلقا. فسبحان الله، كأن الشيء بالشيء يذكر. فذكر يعني الظهار وسورة المجادلة وسور جزء قد سمع عموما والله أعلم. سبحان الله، تميزت بمقصود الاجتماع، يعني هي سور تربط قلوب المؤمنين وتوحد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على كلمة واحدة، وتحذر من المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين. هذا سبحان الله تراه في الجزء كله، جزء قد سمع سبحان الله. فأحيانا سبحان الله الأجزاء بالفعل تتركب يعني بمقصد يعني متناسق. فتلاحظ سورة المجادلة الله تعالى يعني ذكر في بدايتها موضوع الظهار، والظهار يفرق الأسرة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في لم شمل هذه الأسرة، أسرة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فأنزل كفارة الظهار، وبذلك يعني يجتمع شمل الأسرة، فهذا فيه اجتماع للأسرة التي هي أساس المجتمع. والسورة سبحان الله تعلق الأمور بصفات الله تعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا أدب أو حكم فيه اجتماع للأسرة وإبطال للظهار الذي كان في الجاهلية. ثم تأمل السورة صبغت بصبغة يعني علم الله ومراقبته، كما افتتحها بهذا قد سمع الله، ذلك هنا يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وهكذا. وتأتي آداب أيضا وأحكام لجمع قلوب المؤمنين واجتماع كلمة المسلمين. ولذلك هنا تأمل كيف حذر من النجوى ومن اليهود الذين تناجون بالإثم والعدوان يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويدخلوا في قلوبهم الحزن. فالله تعالى نهى المؤمنين عن التناجي فيما بينهم، لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وظن السوء، يا ترى فلان ماذا يقول عني، ربما يكيد بي ويمكر بي، لماذا يخفي حديثه عني. فجاءت هذه الآداب في التناجي وفي المجالس ومناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من موالاة الذين غضب الله عليهم. وتأمل كيف قسمت السورة أن هؤلاء حزب الشيطان الذين يعادون المسلمين، وفي المقابل تأمل يعني جمعت المؤمنين على الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وبذلك يعني تخلص الجماعة المسلمة وتحصل البراءة بينهم وبين الكافرين. قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم تأتي سورة الحشر، ويرجع هنا تسبيح الله تعالى بعد سورة الحديد، جاءت سورة المجادلة. نعم، وفيها في الحقيقة تسبيح لله تعالى يعني ضمني بذكر يعني صفات الله تعالى، حتى يقال كما تعرفون هذه السورة الوحيدة المجادلة التي ذكر فيها لفظ الجلالة في كل آية من آياتها، يعني تشعر فيها بمراقبة الله تعالى وذكره دائما. ثم تعود المسبحات، سورة الحشر تتكلم عن غزوة بني النضير، وتأمل السور هنا تربط الأمور بتسبيح الله وتنزيهه، لأن هذه السورة فيها إخراج اليهود، يهود بني النضير من المدينة، وهذا في الحقيقة من تعظيم الله، لأن هؤلاء يكفرون بالله ويكيدون لدين الله، فهذا من تمام يعني تعظيم الله تعالى طردهم من المدينة. فهنا جاءت هذه السورة يعني تذكر هذه الحادثة، وهذا فيه أيضا يعني تخلص من اليهود الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين، كما يعني مر معنا في سورة المجادلة، إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويتناجون بالإثم والعدوان. فجاءت سورة الحشر فيها بيان هذه الغزوة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وتشعر أن الله هو الذي يدبر أمر المعركة سبحان الله، حتى قال ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وهكذا. يعني تأمل في المقابل يذكر الله تعالى اجتماع المسلمين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني آداب فيها اجتماع كلمة المسلمين. ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا المجتمع المسلم قلوب مترابطة متآلفة، وفي المقابل تأمل في المنافقين يعيدون بني النضير ثم لا ينصرونهم، وكذلك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قال تحسبهم، قال بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يبين تفرق الأعداء، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ويذكر الله تعالى في نهايتها موعظة عظيمة، يعني لا يستوي الفريقان أصحاب النار أصحاب الجنة. ثم يعني هذه السورة سورة جليلة، يعني تشعر فيها بأن الأمر لله وحده، تسبيح الله، هو الذي أخرج الذين كفروا وقذف في قلوبهم الرعب، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، كما عرفنا حتى قطع النخل فبإذن الله، الفيء الذي حصل بإذن الله، وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. فتشعر بتفرد الله تعالى بالأمر في هذه السورة، ولذلك والله أعلم من أسرار ختمها بأسمائه الحسنى وأنك تشعر بأن الله تعالى هو الملك حقا، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وهكذا. وهذا كله دليل على توحيده وحده جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأتي سورة الممتحنة، كما طرد هؤلاء من المدينة تأتي سورة الممتحنة، سورة فيها براءة من العدو من المشركين، وبذلك يعني يحصل كمال الولاء بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، كما تعرفون سبب نزولها في قصة حاطب رضي الله عنه. فنهى عن اتخاذ الأعداء أولياء، وبذلك تكون الجماعة المسلمة بينهم الموالاة ويعني الأخوة والمحبة والنصرة، وتحصل البراءة التامة من أعداء الله. ولذلك تأمل كيف هنا يعني ذكر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الإيمان هو الذي يجمع. وهكذا يعني مع ذلك تأتي آيات فيها تنفيس، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأننا والله نتمنى من أعدائنا ومن الكفار أن يرجعوا إلى الإيمان فيكونون إخوانا لنا. قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ثم أيضا يبين بعض أحكام الموالاة والبراءة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني الكافر المسالم الذي لا يقاتلك ويدخل بلدك بأمان، هذا ما يجوز لك أن تقاتله، بل هذا تتعامل معه بالبر، الإحسان، بالعدل، لأن هذا يؤلف قلب الإسلام. أما القتال يكون لمن؟ إنما ينهاكم الله، يعني ينهاكم عن موالاة من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ذلك نفهم نعلم بهذا أن دين الإسلام حقا دين سماحة ورحمة بالإنسانية. ثم تأتي هنا موضوع الامتحان، سميت السورة بالممتحنة. تأملوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. بعد صلح الحديبية كان من ضمن الشروط أن من خرج من مكة مسلما إلى المدينة يرد. طيب كيف المرأة ترد إلى الكفار والمرأة يعني ضعيفة، قد تفتن في دينها، قد ينتهك عرضها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوحي إليه أنه لا يرد النساء، وهذا ما يعتبر مخالفا للصلح، لأنه لم ينص في الصلح على هذه الحالة الخاصة، والأصل في المصالحات أن تكون مبنية على الوضوح والصراحة. فما دام ما اشترط هذا الشرط فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهن، لكن كان يمتحن هؤلاء النسوة، يقول لها أقسمي أنه ما خرجت إلا يعني ما خرجت إلا لله ورسوله، فإذا يعني أقسمت تقبل تمتحن، والله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وسبحان الله تأمل كيف سميت السورة يعني هذا المشهد، مشهد الامتحان. لماذا؟ لأن هذا المشهد حقا يبين لنا كمال الولاء والبراء. يعني حتى هذه الرابطة الزوجية التي هي من أقدس الروابط وأشد الروابط، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سمها الله ميثاقا غليظا، هذه الرابطة تنفصم وتنقطع بسبب الإيمان. إذا أسلمت المرأة والزوج بقي على كفره لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بذلك يعني حقا تتجسد كمال البراءة من الكافرين، حتى لو كان بينه وبينها هذه الرابطة القوية، رابطة الزواج، فينفصل الزواج لأجل رابطة الإيمان. وذلك سميت السورة بالممتحنة، والله أعلم. ويذكر بعض الأحكام في هذا، ويعني مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة يعني الاستقامة على شرائع الإسلام وعدم يعني الشرك والسرقة والزنا والقتل. ثم أيضا تختم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ثم تأمل، تأتي سورة الصف، اسمها الصف يدل على الاجتماع، وبعد أن حصلت البراءة التامة إذن ما بيننا وبين هؤلاء إلا الجهاد في سبيل الله. تأتي سورة الصف فيها حث على الجهاد في سبيل الله، ومقصود الجهاد ليس سفك الدماء، إنما هو رفع راية لا إله إلا الله حتى يسبح الله على وجه الأرض ويعبد على وجه الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ويبدأ بجهاد النفس: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويحذر المسلمين من أن يكونوا كبني إسرائيل الذين آذوا موسى وزاغوا ولم ينصروه لما طلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس. وهكذا تذكر أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا بهذا الرسول الكريم اسمه أحمد، فشريعته أحمد الشرائع. وهنا يعني تأتي آيات في التبشير بنصر هذا الدين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويأتي الترغيب في الجهاد والحث على نصر الدين: يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، إلى آخر الآيات. قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. ثم مع الاجتماع في نصر الدين بالجهاد يأتي الاجتماع يوم الجمعة في تزكية النفوس، لأن هذا هو أصل صلاح الواقع وقوة المسلمين بزكاة نفوسهم وقوة إيمانهم. تأتي سورة الجمعة فيها اجتماع المسلمين على الذكر والموعظة حتى تزكو النفوس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا المقصود من الجمعة، تسبيح الله وتعظيمه. ثم تأمل كيف تأتي هذه المقدمة قبل قول: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع موعظة الجمعة، خطبة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا يشنع على الذين لا ينتفعون من الذكر والموعظة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وهكذا يذكر بالموت ولقاء الله تعالى. ثم يأتي النداء للجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والتحذير من الانشغال بالتجارة واللهو، والله خير الرازقين. ثم يأتي التحذير من المنافقين الذين يريدون بث الفرقة بين صفوف المسلمين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يتسترون بالأيمان الكاذبة وفي الظاهر تعجبك أجسامهم لكن باطنهم خواء. وتأمل كيف يسعون للبث الفرقة في المسلمين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، لماذا؟ حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا من حوله، ويظنون أن الصحابة أنما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا، أبدا. قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، وهذا كما تعرفون في غزوة بني المصطلق، يعني سبب نزول السورة غزوة بني المصطلق. قال بن سلول يعني إذا رجعنا المدينة، يعني زعم أنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فرد الله عليه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأيضا تأتي آيات في تحذير المؤمنين من هذه الصفة، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن هذا هو سبب النفاق في الحقيقة. المنافقون لماذا نافقوا وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؟ طمعا في الدنيا وحتى تحفظ لهم أموالهم ونساؤهم وأولادهم، هكذا يعني زعموا. فيحذرنا الله تعالى من هذه الصفة، من صفة المنافقين، ويحثنا على البذل والإنفاق في سبيل الله قبل أن يفوت الأوان بالموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.